أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لازال الكلام مستمر في تلك السلسلة المسماة بالتربية العقدية القرآنية في معرفة شمائل وصفات خير البرية، وهي من مقتضيات واجب الوقت وفرض الزمان، خاصة ونحن نرى أن نبينا عليه الصلاة والسلام ينال منه ويستهزأ به، ونحن في كثير من الأحيان لا نعرف قدره ولا نحبه المحبة التي تليق به، ولا نعزره ولا نوقره ولا ننصره النصر الذي ينبغي أن يكون. فتوجب علينا أن نتدارس من آيات القرآن ما يدلنا على التربية القرآنية في معرفة شمائل وصفات خير البرية. ونحن مع قول الله تعالى من سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول الأمي، الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقد تناولت في مقالات عدة في غير هذا المكان المبارك ما يتعلق بهذه الآية أو بكثير منها، وأجمل ثم أصل الكلام بعضه ببعض. فالله عز وجل في هذه الآيات عرف نبيه بوصفه بصفات تسع. الصفة الأولى أنه رسول، والرسول هو كل من أرسل برسالة إلى قومه، سواء إلى قومه خاصة إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أرسل للناس كافة. والنبي له معنيان، إما من الإنباء أنه ينبئ، وإما من الإنباء أو النبو أو النباوة، وهي الارتفاع والعلو والمكانة. فالنبي عظيم الشرف رفيع الذكر علي المكانة، أو من الإنباء بالهمز أو بالقطع، أي أنه ينبئ وهو الذي يرسل إلى قوم لا ولا يؤمر بأن يبلغهم رسالة، ولكن قد يذكرهم برسالة سابقة كعلماء بني كرسل بني إسرائيل وأنبياء بني إسرائيل. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، والأمي هو أنه لا يحسب ولا يكتب ولا يعرف الخط. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من معجزاته أنه وصف بهذا الوصف، وأنه كان على هذه الحال، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية، نحن أمة أمية، لا نقرأ ولا نحسب، لا نكتب ولا نحسب، لا نكتب ولا نحسب، يعني بمعنى أننا لا نعرف الخط. الأصل في الأمة الأمية أنه لا يعرف الخط، ومعنى لا يعرف الخط أي أنه لا يكتسب علما بنفسه إلا أن يتلقاه. وقد صار النبي صلى الله عليه وسلم بما تلقاه من ربه أعلم الخلق على الإطلاق، أعلم الخلق أجمعين. وعنده من العلوم ما فيها علوم الأولين والآخرين، بالرغم من أنه كان لا يحسب ولا يكتب. ولذلك قال الله تعالى: ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. وهذا هو سر معجزة صفة الأمية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يخط الخط وكان يعلم الخط لارتاب المبطلون ووجد المغرضون ما يطعنون به في الكتاب بحيث يرون أنه كتبه من عند نفسه أو أنه هو الذي خطه من عند نفسه. ولكن كيف له وهو لا يخط الخط ولا يكتب ولا يحسب، كيف له أن يأتي بهذه الأمور المعجزة لأصحاب البيان؟ وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ التحدي مع قومه بأنهم طالبهم أن يأتوا مثل القرآن فعجزوا، ثم طلبهم بأن يأتوا بعشر سور فعجزوا، ثم أرخى لهم العنان فطلبهم بصورة واحدة فعجزوا. لماذا؟ لأنه ليس له مثيل، لأنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أهل البيان وأهل الإعجاز اللغوي، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا ولو بآية ولو بصورة مما أنزله الله تبارك وتعالى. فكان من عظيم الإعجاز أن يوصف بأنه أمي حتى لا يظن ظان أنه قد كتبه بيمينه. ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. وبينت في هذا المقام في المقالات السابقة كثير من هذه المعاني المتعلقة بإعجاز وصفه أمي. إذا وصف بأنه رسول، وصف بأنه نبي، وصف بأنه أمي، ثم وصف بأنه يجدونه عنده مكتوبا في التوراة والإنجيل. يجدونه فيها سر عظيم بليغ يدل على مدى وضوح ما كان مثبتا في كتبهم عن محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بينت في مقالات سابقة قضية أشير إليها، وهي أن اليهود والنصارى، خاصة اليهود، كان مكتوب في كتبهم التي نزلت من عند ربهم صفة محمد، مكتوب فيها ما يدل على حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم كرسول آت باسمه وزمانه وصفته، باسمه وزمانه وصفته. وكانوا يتفخرون على العرب بذلك، وكانوا يقولون للعرب إنه سيخرج نبي منا وسنقاتلكم معه ونقتلكم قتل عاد وإرم. ثم لما جاء، يعني إذن كان عندهم مثبوت وكانوا يعلنونه وكانوا يبينونه ويفتخرون أنه موجود عندهم، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من العرب ولم يخرج منهم انقلب الأمر وكتموا ما عندهم، وحسدوا العرب على ذلك فكتموه، أي كتموا ما يدل على صفته وما يدل على حقيقة أمره وما يدل على زمان خروجه الذي يجدونه مكتوبا عندهم. وما هو السر الذي أشرت إليه؟ لم يقل الذي يجدون صفته، إنما قال الذي يجدونه. تخيل أنك فتحت الكتاب فوجدت كلاما يدل على صورة حقيقية كما لو كنت تراها مصورة لا تراها بالمعنى. يعني أنا عندما أصف أحد بالكتابة وأقول هو يعني مثلا أسمر البشرة، هو كحيل العينين، هو جعد الشعر، وأكتب مثل هذه الصفات، قد تؤدي إلى وضوح الصورة أو لا تؤدي. لكن عندما يقول الذي يجدونه، فكأنهم عندما يفتحون ما يدل على صفته تكون الصفة ليست صفة، ولكن كأنهم يجدونه هو حقيقة، مما يدل على أنه كان عندهم من وصفه وحقيقة أمره وما يتعلق باسمه وما يتعلق بزمن خروجه بالدقة والتمام. فلذلك ذكر في القرآن. وهنا أمر عظيم جدا. هذا الكلام، هذه الآية يا إخوان حجة دامغة لنا وحجة دامغة عليهم. لماذا؟ لأنها إما أن تكون كذب وإما أن تكون صدق، وهي صدق، ليس هناك جدال في ذلك، لكن أنا بتكلم من باب البيان. عندما يقول الله تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، معنى ذلك إن كان هذا الكلام كذب فيكون حجة لليهود والنصارى إن محمد يكذب وإن قرآنكم يكذب، لأن ليس عندنا شيء يتعلق بذلك. ولو كان هذا الكلام كذب كانت تكون حجة، بحيث أنه عندما يطلب منهم أن يدخلوا في الإسلام يقولون له نحن لا ندخل في الإسلام الذي فيه كذب، لأنه ولكن لما كانت الصفة موجودة في كتبهم، ولما كان شأن محمد صلى الله عليه وسلم موجود في كتبهم فذكر الله ذلك، فكان حجة لنا وعليهم. لماذا؟ لأنه لو كان كذبا لطاروا به، لو كان كذبا يعني ليس هناك صفة وليس هناك ما يدل على حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم لطاروا به، ولكنه لأنه حقيقة فذكره وأعلنه، بالرغم من أنهم في أول الأمر كانوا يعلنوه ويعلمون للخلق ويقولون عندنا مكتوب في كتابنا كذا وكذا، مثل كلام عبد الله بن سلام الذي قال والله إني لأشهد إني أعلم وصف محمد كما وجدته في كتبنا. عبد الله بن سلام من اليهود الذين أسلموا، وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا عبد الله بن عمرو بن العاص يقول أجل والله إنه لمكسوف في إنه لموصوف في التوراة كبعض صفاته في القرآن، والحديث عند البخاري. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا تجزي بالسيئة السيئة ولكن تعفو وتغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، الملة العوجاء حتى يفتح به أعينا صمة، أعينا عمية، وأذانا صمة، وقلوبا غلفة. فأقسم عبد الله بن عمرو أنه قرأ، لأن عبد الله بن عمرو كان ممن يقرأ التوراة، وهذا كان قليل في الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يكن يهوديا وكان قرشيا، كان ممن يعبدون الأوثان، ولكن بعدما أسلم قرأ التوراة وقرأ القرآن. الشاهد هو ماذا؟ هو الذي يجدونه، أي أن الله قد وصف في الإنجيل وفي التوراة ما يتعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم كما لو كانت صورة مطبوعة، فلذلك قال الذي يجدونه. ولكنهم بعدما كانوا يعترفون أولا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم، وهذه الصفة التي بعدها، يأمرهم بالمعروف، والمعروف أصله التوحيد، وبعده كل ما تقبله العقول السليمة والقلوب الطاهرة، والمعروف هو أصل كل مصلحة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وأعلى المنكر الشرك، ثم ما بعده مما نهى الله عنه أو مما لا يكون من ورائه إلا المفسدة. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أما الطيبات فتلك التي كانت محل ثم حرمها الله عليهم بظلمهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فالله عز وجل جعل محمد صلى الله عليه وسلم باب تطيب لكل طيب، بحيث أحل كل طيب حتى ولو كان هذا الطيب قد حرم عليهم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهنا إشارة إلى أن كل ما أحله الله وأحله رسوله صلى الله عليه وسلم فهو طيب، وكل ما حرمه الله وكل ما حرمه رسوله فهو خبيث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طبعا هذا الكلام أنا أجمل الآن وأصل الكلام بعضه بعض، لأن هذا الكلام أخذ مقالات مستقرة، كل وصف من هذه الأوصاف أخذ مقالات مستقلة، لمن يتابع يمكن أن يراجع هذه المقالات. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم، والأسر هو الأمر الذي لا يأتيه العبد إلا بمشقة شديدة أو يعجز عن أدائه. يعني أنا لما أكون جبل واقف لا مطلع له وأقول لك أنت مطالب أو مكلف أنك تطلع على قمة الجبل، فيبقى هذا أسر، هذا من الآثار بالصاد، أي الأمر الشاق الشديد الذي لا يتأتى إلا بشدة. وكانت الشرائع عند أهل الكتاب فيها كثير جدا من التكليفات الشاقة التي لا تتأتى إلا بمشقة أو لا يتأتى، فلذلك كانوا يتفلتون، كان معظمهم متفلتون، وكان معظمهم يتعدى على من يرسل إليهم بالحق، فكان عندهم من أراد أن يتوب قتل نفسه فاقتلوا أنفسكم، وكان عندهم من وقع نجاسة على ثوبه فلا يغسل بل يقرض فلا يتطهر منه ولا تخلص من تلك النجاسة إلا بقرض محل النجاسة، وكان عندهم أن الحائض إذا حاضت لا تعابل وتخرج من الخيمة أو تخرج من البيت حتى تطهر من حيضها، وكثير من الأحكام والأوامر التي تشق عليهم والتي كانت مأخوذة عليهم، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم أتى بالشريعة السمحة وأتى بالحنفية السمحة، ما جعل علينا ربنا سبحانه وتعالى في ديننا وفي شريعتنا التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم ماذا؟ شيئا من الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، والأغلال هي تلك القيود التي تمنع حركة المغل، تجمع بحيث أنها تجمع يده إلى عنقه أو قدمه إلى عنقه فلا يستطيع الحركة، وهذا كان من الأحكام الكثيرة التي كانوا لا يستطيعون أن يؤدوها من ماذا؟ لأنها كانت ثقيلة أو شديدة جدا بحيث أنهم كالمغلولين كالمربوطين. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، هذه من صفات محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أنهم لو آمنوا به واتبعوه لوضع الله عنهم كثير جدا من الأمور التي كانت شديدة وشق عليهم والتي كانوا لا يستطيعون أن يفعلونها بسبب ماذا؟ بسبب أنها وقعت عليهم بشدة، ولكن الله عز وجل جعل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وواضع لهذه الآثار وهذه الأغلال، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به، وقف الكلام عند هذه، أن الله عز وجل بعدما ذكر تلك الصفات في حق محمد صلى الله عليه وسلم، بعدما ذكر تلك الصفات في حق محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يعني الذين يعلمون أنه رسول نبي أتى بالرحمة أتى بالسعة أتى برفع الآثار والأغلال التي كانت على الأمم التي قبلنا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث، هذه صفاته، هذه هي أمور المقتضيات حتى تعلم من نبيك ومن هو محمد صلى الله عليه وسلم، من هو الذي يستهزأ به، من هو. انظر إلى أحوال الناس ترى العجب. كان بالأمس مهرجان الباطل، كان تسابق وتنافس في الفسوق والعصيان والفجور والكفران والشرك. لم يقل أحد إني أقاطع، لأن هذه أعياد من يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومثل هؤلاء يبرأ إلى الله منهم ويبرأ إلى الله عز وجل من مشاركتهم ومعاشرتهم. لكن الناس في غفلة شديدة جدا، والدين بقى أرخص حاجة، أرخص شيء موجود في حياتنا إلا من رحم الله تعالى. نسأل الله أن يجعلنا من المرحومين. تنبه وتدبر واختر لنفسك، وطوبى لعبد قضى أمس في الاستغفار أو التوبة أو تلاوة القرآن أو القيام، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. شيء يبكي ويحزن أن ترى في الناس مثل هذه الغفلة الشديدة. والله طول الليل واحد عمال يقول اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تهلكنا بما يفعل السفهاء منا. أنا أعلم تماما أن هذه الساعات المتأخرة من الليل يكون فيها الناس يستبيحون الفجور والفسوق والعصيان، ويرون أن ذلك عيد. أي عيد؟ ليس هذا محل الكلام، ولكن أقول أننا ينبغي أن نعرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة. من هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي رفع الله به الأصار، وفك الله به الأغلال، وأحل به الطيبات، وحرم به الخبائث؟ هذه شريعته التي اختارها الله له والتي شرعها الله له، لابد أن نستفهم ذلك. فالذين آمنوا به، آمنوا بماذا؟ آمنوا بماذا؟ آمنوا أنه رسول نبي، آمنوا أنه مكتوب عند أهل الكتاب في التوراة، ولازالت هناك نسخ فيها بقية كلام فيما يتعلق عن محمد صلى الله عليه وسلم موجودة حتى وقتنا هذا، وإن كانت نسخ موجودة في بعض المتاحف أو موجودة في أماكن سرية، لكن موجودة حتى يقيم الله عز وجل حجته عليهم. لكن يكفيك أن تعلم في زمن بعثته كان موضوح، وكانوا يعلنونه، وكانوا يفخرون به، وكانوا يظنون أن النبي سيكون منهم. فلما بعث من العرب تكتموا على الحق، وكتموا آيات الله، وكتموا كلام الله. هذا هو. فالذين آمنوا به، نسأل الله يجعلنا وياكم ممن آمن به. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالذين آمنوا به، آمنوا به بأنه رحمة للعالمين، آمنوا به بأنه يحل الطيبات، يحرم الخبائث، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يضع الآثار، يفك الأغلال. الذين يؤمنون به على هذه الصورة التي جعلها الله عليه ووصفه بها وأعلم بها خلقه، الذين يتبعون الرسول النبي، الذين يؤمنون به. فالذين يؤمنون به، فالذين آمنوا به وعزروه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه. ما معنى عزروه ونصروه؟ حتى نعرف أننا في تخلف شديد عن حقيقة المواقف الشرعية المطلوبة لحق رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. نحن متخلفون عن المقامات الشرعية المطلوبة. نحن لا نناصر ولا نعزر. عزروه أي وقروه ومنعوه من بلوغ عدوه إليه، سواء عدوه بلغه بلسانه القذر المتعد الساب المستهزئ، أو بيده، أو بحربه، أو بالطعن فيه أو في دينه. أنت مطالب بأن تمنع ذلك العداء، هذا هو التعزير. وأصل التعزير من أصل الإعذار، أصل الإعذار من التعزير. التعزير هو العقوبة التي تمنع من الوقوع في الباطل. يقول فلان، يقول الأمير عزر من فعل المنكر أو من فحش في قوله، عزره أي عاقبه بحيث لا يقع في ذلك مرة أخرى. فأنت مطالب بأن تعزر. وما العلاقة بين عزروه ونصروه؟ فالذين آمنوا به، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه. انظر إلى دقة القرآن. التعزير هو أن تمنع بلوغ عدوه إليه، أو أن ينال عدوه منه. واضحة؟ واضحة. طب والنصر؟ أن تعينه وتناصره وتمده بالقوة التي يبلغ بها عدوه في عدو. التعزير هو ألا تجعل العدو ينال منه. والنصر أن تعينه على أن ينال هو من عدوه. واضحة؟ فكونك تمنع نيل عدوه منه هذا يسمى تعزير، وكونك تؤيده ليصل إلى عدوه فهذا نصر. فأنت مطالب أن تعزره، بمعنى أن تحيطه، أن تحوطه وأن تمنعه من عدوه. عدو من هو عدوه؟ كل من ينال منه بالسوء فهو عدوه، بالعمد أو القصد، أو غير عمد أو غير قصد. فكل من استهزأ بالرسول أو سب الرسول أو نال من جناب الرسول، ولو قال إني زاهل عن اعتقاد، يعني أنا مش عارف كنت بقول كده ليه، بهزر بضحك ماليش قصد يعني، فهو كافر بالإجماع. وهذا الإجماع نقله إسحاق بن راهوي، ونقله عنه كثير، أن من نال من جناب النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر بالإجماع. وهذا لابد أن نتفهمه ونتدبره ونعلم معناه. أنت مطالب بماذا؟ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه. أما عزروه أي منعوه من عدوه، منعوا عدوه أن ينال منه. وأما نصروه أيدوه لبلوغه عدوه. أعتقد أن بذلك وضحت. فالذين آمنوا به على الصفات التي ذكرها الله، وعزروه منعوا عدوه أن يبلغه أو أن ينال منه، ونصروه أي أيدوه بأن ينال هو من عدوه. وهذا كان حال الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يفدونه بأنفسهم، نعم، أبائهم وأمهاتهم، نعم، بكل ما يملكون، نعم، بأبي، كانوا يخاطبونه بماذا؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي أنك تفدى بالأب والأم. وكان الأب والأم ذو مكانة عظيمة عند العرب، لا عار إلا فيهم ولا عار إلا بهم، وبهم تنسب النسب، ينسب النسب ويرفع القدر أو يحط. فلان من قبيلة فلان، وفلان أبوه فلان، إما يعلو وإما يحط. ومع ذلك كانوا يخاطبونه بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فالذين آمنوا به على الأوصاف التي ذكرها ربنا، وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أولئك هم المفلحون. عرفنا فالذين آمنوا به، عرفنا وعزروهم، عرفنا ونصروهم، واتبعوا النور الذي أنزل معه. ما هو النور؟ القرآن. هناك بعض الناس يستدلون ببعض الآيات على أن محمد صلى الله عليه وسلم هو النور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فقالوا النور هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكتاب مبين هو الكتاب، وهذا كلام غير صحيح، لأنهم يريدون بذلك ليس من باب أن محمد النور، من باب أنه قد أذهب الله به ظلمات الكفر وظلمات البدع وظلمات الضلالات وظلمات الشرك، فدي حقيقة، هو نور لكذلك، هو نور من باب الهداية. أما أن يوصف بأنه نور من باب تمييز خلقته أو جعلها على نوع معين من المعنى، أو أنه خلق من نور كشأن الملائكة أو غير ذلك، فهذا كلام لا يمت للصحة بصلة، وهذا ليس من العقائد الصحيحة. لماذا؟ لأن الله في كتابه قال قل إنما أنا بشر، فحتى لا يظن ظان أنه بشر سوبر أو بشر درجة معينة أو بشر من نوع معين أو بشر من نوراني أو بشر من نوع منور، قال ماذا؟ مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم. يبقى مثلكم قطعت أن يقال خلق من نور أو أنه من نوع معين من الخلق أو ما شابه، كما يحب البعض أن يصفه من باب تكريمه ويظن أن ذلك تكريم، لكن التكريم الذي يخرق العقائد ليس تكريم، إنما التكريم الذي يوافق العقائد الحق هو التكريم. ونحن نعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الأوحد الذي ليس له ثان في الخلق. الأحد هو الله، طب والأوحد في الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، محمد رقم واحد، مفيش هذا الرقم، مش واحد بمعنى في اثنين وثلاثة واربعة، لا هو واحد ملوش تاني ثلاثة اربعة في الخلق. ولا فهذا امر ينبغي ان يفهم. فاذا قال قائل هو خلق من نور او هو نور، اذا كان يقصد بنور اي نور الهداية، فنحن نؤمن بانه نور الهداية الذي بدد الله به الظلمات، نحن نؤمن بأنه نور الهداية الذي بدد الله به الظلمات. أما أن يكون نور بمعنى خلقة خاصة فهذا لا نقر به ولا نؤمن به. وكما قلت قل إنما أنا بشر، كما قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، مثلكم هذه قطعت كل احتمال، قطعت كل احتمال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمرض وكان يجوع ويعطش ويظمأ ويضحى ويصيبه التعب والنصب، وكان يحتاج إلى الطعام والشراب، كل ما تقتضيه خلقة البشرية كان موجود عنده، ولكنه كان مباركا وكان على أحسن ما يكون في الخلقة وأحسن ما يكون في التركيب المادي والمعنوي، على ما بينت في مقالات بتفصيل في غير هذا المحل، فلابد أن نفهم ذلك. ولكن عندما يقول الله تعالى واتبعوا النور الذي أنزل معه، هذه الآية بينة جدا في أن النور هنا هو ماذا؟ هو نور الهداية الذي على رأسه القرآن. واتبعوا النور الذي أنزل معه، يبقى مش هو النور، لا ده النور هنا هو الكتاب، النور هو الكتاب، والنور هو أنزل معه، سواء الكتاب أو السنة، لأن الكتاب هو نور لأنه كلام الله لفظا ومعنا، والسنة نور لأنها وحي من عند الله معنا، واللفظ من جوامع كلم محمد التي علمه ربه إياها، وبالتالي يبقى لا نستفهم ذلك. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. طيب هنا نور هيبقى يقال هنا الرسول هو النور والكتاب المبين القرآن. لا، هذا من باب عطف الصفة، نقول فلان أحمد الكريم الشجاع المعطاء والأخ والصاحب والجليس الطيب. كل هذا أنا أذكر كم واحد، هذا أذكر واحد فقط لكن ذكرت له الصفات. قد جاءكم من الله نور من حيث حقيقته، نور من حيث فائدته، نور من حيث هدايته، نور من حيث تبديده للظلمة، وهو هذا النور وكتابه هو أيضا كتاب، يعني هو من جهة النور ومن جهة كتاب. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وهذا معلوم، معلوم عطف الصفة. وبالتالي أخوان لا يقال أن النور هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم بحيث يظن أن ذلك إبرازا لعقيدة تمييزه في خلقة خاصة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وذكر أيضا في نفس الآية ويخرجهم من الظلمات إلى النور، أي أن هذا النور سيكون سببا لخروجهم من الظلمات إلى النور. ما الذي يخرج من الظلمات إلى النور؟ محمد صلى الله عليه وسلم بذاته أو بما جاء به؟ محمد صلى الله عليه وسلم بما جاء به وليس بذاته. بما جاء به، بما جاء به، وما الذي جاء به؟ القرآن والسنة، القرآن والسنة. ولذلك كان لزاما أن تكون هناك وقفة في بيان هذا النور وما يتعلق به من نصوص وما يتعلق به من فوائد وما يتعلق به من كنه وتكوين. وهذا ما أفصل به في مقال قادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله العلي الكبير أن يتقبل مني ومنكم وأن يغفر لي ولكم وأن يغفر زلاتنا وأن يغفر تقصيرنا في حق نبينا وأن يسأر لنا من نبيه وأن يسأر لنا من الكفار لحق نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا آيات عزك وانتقامك في المستهزئين وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم برئنا يا رب مما يفعل الفاجرون، اللهم برئنا يا رب مما يفعل الفاسقون، اللهم برئنا يا رب مما يفعل أهل المجون. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين ورد الظلم عن المظلومين ورد علينا الغائبين يا رحمن يا رحيم. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم هون الرقد على الراقدين. اللهم ارحم عبادك يا رحمن يا رحيم، رد عنا بطش الطواغيت عربهم وعجمهم يا أكرم الأكرمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.